إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا خير خلق الله. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان أفراح المسلمين بين المشروع والممنوع. وقبل أن أبدأ ببيان ما قصدته من هذا الموضوع، أفصل أربعة أمور. هذه الأمور عليها ينبني حديثنا فيما يتعلق بأفراح المسلمين. الأمر الأول، أن معيار الفرح عند المسلم طاعة الله عز وجل وإحسانه فيما بينه وبين الله. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فبين الله تعالى في هذه الآية أن فرح العباد لا يكون فرحا شرعيا إلا إذا كان بفضل الله وبرحمته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الحق هو من يسر بالحسنة ويساء بالسيئة. وإذا كان الأمر كذلك، فنحن بحاجة إلى بيان ما يقع في أفراحنا من حسنات لنسر بها ومن سيئات لنعلم هل تسوءنا السيئات فنكون على الوصف الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها لا تسوءنا ولا تغير من أنفسنا شيئا، فنحتاج حينئذ إلى مراجعة أنفسنا فيما بيننا وبين الله عز وجل. الأمر الثاني، أنه من سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. كذلك من دعا إلى هدى فله من الأجور بمثل من عمل به، وبالمقابل من دعا إلى ضلالة أو إلى عصيان فعليه من الوزر بمثل ما عمل به. وعلى ذلك فإن صاحب العرس وصاحب الفرح صاحب الليلة عندما ينصب ليلته على سيئات ومعاصي مجهورا ومجاهرا بها أمام سمع الناس كلهم، فيحضر له القاصي والداني، وغالب حالهم الاجتماع على ما لا يرضي الله ورسوله، أو إن شئت فقل الاجتماع على معصية لله ورسوله.
فهذا العصيان بالنسبة لصاحب العرف والفرع لا يكون عصيانا شخصيا، وإنما يتعدى إلى كل من حضر العرس وفعل معصية. فلو أن العرس فيه مغني بمحرم نال صاحب العرس من الإثم كما للمغني وكما للمستمعين. كذلك تبرج النساء والنظر إلى المتبرجات، وعلى هذا فقس كل المعاصي التي تكون في العرس تسبب فيها صاحب العرس ودعا إليها بفعله وإن لم يدع إليها بقوله. ولذلك تنطبق عليه القاعدة: من سن سنة سيئة أو من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ولو لم يدع لذلك ولم يقم بما قام به ما اجتمع هؤلاء ولا كشفت عنده عورة ولا شرب تحت اسم عرسه خمر ولا مخدر ولا عصي الله ورسوله. فإن قال: الناس هكذا وهكذا يعصون، قلت: دعهم يعصون بعيدا عنك، فلا عليك أنت، أنج بنفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وليس معنى الآية أن نكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما معنى الآية أن نقوم بما علينا، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا قمنا بما علينا فلا يضرنا بعد ذلك من ضل إذا اهتدينا. ثالثا، الزواج عبادة أكثر منه عادة. الزواج عبادة أكثر منه عادة، وذلك لأننا نستجيب في زواجنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى قال: وأنكحوا الأيام منكم، وبين لنا أن الزواج من سنة الأنبياء والمرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم نادى على الشباب فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم علل ذلك فقال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من قرر اعتزال النساء بين له أن من سنته تزوج النساء، ثم ختم فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فحينئذ يتقرر أن الزواج عبادة. فإذا كان عبادة وتقرر عندنا ذلك، فلا ينبغي أن يكون في العبادة لا بدعة ولا معصية. كيف أفتتح عبادة كهذه بهذا الكم الهائل من المعاصي؟ أيعقل مثلا أن نجمع الناس للصلاة بحفل كهذا؟ لا يعقل. لماذا؟ لأنه إذا اجتمع الناس لعبادة لا يليق بهم هذا الصنيع، وإذا جلسوا واجتمعوا على هذا الصنيع كانت الهوة بينهم وبين أخلاق المتعبدين واسعة جدا. ولذلك لا يليق بمن أراد أن يتزوج وحان ليلة زفافه على زوجه أن يفتتح هذه العبودية العظيمة لله عز وجل بهذا الكم الكثير من المعاصي. رابعا، وهو الأصل الرابع، أن الزواج نعمة وجزاء النعم الشكر. الزواج نعمة امتن الله بها علينا، حيث قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. والأدلة على كون الزواج نعمة كثيرة جدا، فإذا تقرر أن الزواج نعمة فيجب علينا تجاه النعم أن نشكر، لأن الله تعالى قال وهو يذكر لنا قصة موسى عليه السلام: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر النعمة في أمور، من أظهرها ألا تستخدم النعمة في معصية الله، وأن تستخدم في طاعته وما يرضيه. فإذا كان الأمر كذلك زود الله لنا النعم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكفران النعمة في أمور، من أظهرها أن تستغل في معصية الله عز وجل، فإذا كان الأمر كذلك فإن عذاب الله شديد، فينقلب هذا العرس وهذا الزواج في مآله إلى ما لا يسر وما لا تحمد عقباه إذا لم يكن في الدنيا، فعذاب الله في الآخرة شديد. هذه أربعة أصول أحببت أن أقدم بها بين يدي هذا الموضوع، فينبغي أن نعلمها جيدا. أول هذه الأصول كما ذكرت أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ثانيها أن معيار الفرح عند المسلم في إحسانه فيما بينه وبين الله. ثالثها أن الزواج عبادة. رابعها أن الزواج نعمة يجب علينا أن نشكرها. هذا ولقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصراط المستقيم، وأمرنا باتباع هذا الصراط المستقيم، وحذرنا من سلوك صراط أصحاب الجحيم اليهود والنصارى وغيرهم، وحذرنا كذلك منهم لأنهم يودون أن يردونا عن ديننا، فأمرنا أن نقول في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فربنا سبحانه وتعالى حذرنا من سلوك سبيلهم، وحذرنا من كيدهم لنا إرادة لصدنا عن ديننا ولصرفنا عن دين الله عز وجل. ولكن قدر الله عز وجل واقع بما أنذر وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة يخرج منها من يتبع سنن من قبلها، وحتى لا ينغلق الطريق في وجوه أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، بين أن من هذه الأمة طائفة قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الطائفة المنصورة قائمة حتى قيام الساعة، ثم سئل عن وصفها فبين أنها هي من تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا رأينا كثيرا من المسلمين قد ساروا خلف الأمم الماضية قديما وخلف غير المسلمين حديثا في حفلات الأفراح والأعراس، وارتكبوا في ذلك كثيرا من المخالفات وكثيرا من المعاصي. أذكر بعض هذه المخالفات لأبين على ما فيها وعلى ما ينبغي أن يسلكه المسلم تجاه هذه الأمور. أولها التشبه بغير المسلمين، ولقد نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته في السنة عن التشبه بغير المسلمين، وهذا أصل عام يشمل النهي عن التشبه بغير المسلمين عموما. وحتى تنضبط القضية أقول إن التشبه بغير المسلمين ثلاثة أشكال أو ثلاثة أنواع. الأول التشبه بغير المسلمين في أمر الدنيا فيما اخترعوه ووصلوا إليه من تقدم علمي لا يتعارض مع دين الله عز وجل ولا مع وصول الخير للبشرية، فهذا لا بأس به، بل يجب علينا كمسلمين أن نأخذ منهم ذلك وأن نسارعهم ونسابقهم ونسبقهم إليه. كما قلت في اللقاء الماضي، نحن في أمر الدين مأمورين بالاتباع، وفي أمر الدنيا مأمورين بالابتداع والاختراع. فإذا كانت الموافقة أو التشبه في أمر كهذا فلا حرج. الأمر الثاني التشبه أو الموافقة مع غيرنا مما وافقوا فيه أصل الفطرة وشرائع الله عز وجل مما لم ينسخ في شرعنا، فذلك أيضا لا شيء فيه ولا بأس به، وذلك لأننا نفعله لأن الله أمرنا به، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليه، أو لأنه موافق للفطرة. فمن ذلك مثلا إعفاء اللحى، فلو أننا رأينا نصرانيا مثلا يعفي لحيته، فهل أحلق أنا لحيتي حتى أخالفه؟ لا. إذن كيف أخالفه؟ ليست المخالفة في هذه مطلوبة ولا مشروعة، وإنما المخالفة في أمر ثالث ألا وهو مخالفتهم فيما جانبوا فيه الفطرة وحرفوا فيه دين الله عز وجل. إذن المخالفة أو الموافقة والمشابهة ثلاثة أشكال، شكلان منها لا بأس بهما، بل ربما وجب على المرء أن يفعل هذا الشيء ليس لأنه يوافق فيه أهل الكتاب، وإنما لأن الله أمر به أو دل عليه، أو لأن فيه مصلحة بينة واضحة للمسلمين ولأمة الإسلام. أما الأمر الذي نهينا عن التشبه بهم فيه فهو اتباع أهوائهم فيما حرفوا فيه دين الله وفيما خالفوا فيه فطرة الله، وهذا ما نطق به كتاب الله عز وجل، حيث قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ما آتاه لبني إسرائيل من الكتاب والحكم والنبوة، قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال الله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، إلى غير ذلك من الآيات التي حذر الله تعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم من اتباع أهواء الذين لا يعلمون. فظهر بهذا حرمة اتباع أهوائهم، وظهر بهذا أيضا أن التشبه المنهي عنه هو التشبه بهم في أهوائهم التي خالفوا فيها فطرة الله عز وجل وحرفوا فيها شريعة السماء. وهذا واضح في أفراحهم وفي أعراسهم، وقد درج المسلمون على السير خلفهم في هذا الأمر وعلى التشبه بهم في حفلات أعراسهم. ولقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. أيها المسلمون الكرام، إن قائدنا وقدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لسنا في حاجة إلى يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا وثني ولا شرقي ولا غربي ولا عربي ولا عجمي ولا أوروبي ولا أمريكي ولا أي إنسان في أي زمان ولا مكان ولا في عصر ولا في نصر أن نتشبه به ولا أن نقتدي به. إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا. قال الله تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثانيا من منكرات الأفراح التبرج والسفور، تبرج النساء، حيث تعود أكثر المسلمين وأغلبهم أن تخرج النساء في الأفراح والأعراس وفي غيرها كاسيات عاريات. وسبحان الله، هذا زمان صارت السنة فيه بدعة والبدعة فيه سنة، ورأى كثير من الناس الحق باطلا والباطل حقا. ومن آخر ما سمعت في هذه الأيام بعدما أسموه بالدعوة إلى الحرية، وأنا أقول هذه دعوة كاذبة، من ادعاها في هذا الزمان بهذا الوصف وهذا الشكل كذاب أشد، لأنه لا يعني بالحرية أن يعيش كل إنسان حر، وإنما في الغالب يقصد بالحرية أن يكون حرا فيما يفعل وفيما يطعن به في الآخرين وفيما يقيد به حرية الآخرين، هكذا. وإن شئت دليلا من واقع هؤلاء فخذ: صدر حكم من المحكمة الإدارية بمنع البنات المنتقبات من دخول الامتحان. لو تكلمنا بلسان الحرية المزعومة المكذوبة، أين هي في هذا القرار وهذا الحكم؟ إذن هي حريتهم هم في تقييد الحريات، حريتهم هم في صرف الناس عن الحرية الحقة وهي التحرر من عبودية العبيد بعبودية رب العالمين إلى عبودية العبيد عن عبودية رب العبيد. هي دي الحرية المزعومة عندهم. ثم يعلل صاحب هذا الحكم القذر حكمه بأن قال: لقد استفتينا دار الإفتاء فقالت لنا إن النقاب عادة مكروهة. وصدق، إن النقاب عادة مكروهة عند الكفار وعند أهل الفسق والمجون. كنت أطالع نشرة أخبار من عدة أيام، فجاءت بحملة في فرنسا ضد النقاب، وجاءوا برجل فرنسي يتحدث المترجم على لسانه، فالمترجم بيقول ايه؟ يقول على لسان هذا الرجل وهو يتحدث عن نفسه، يقول انا عندما ارى امرأة تلبس النقاب اشعر انني ضحية، اشعر انني مظلوم، اشعر انني مطرود، لانها لا ترغب في ان اراها. الرجل مظلوم، ضحية، صعبان على نفسه ان هي مغطية نفسها ومش عايزة يشوفها. طيب اذا كان النقاب عادة مكروه، اما الفوق الركبة عادة ايه؟ والميني جيب والمايوه عادة ايه؟ واللي بيحصل في المصايف والبلاوة والبلايا اللي بتحصل في المجتمع دي كلها بتطلع ايه؟ عادة ايه؟ عادة محبوبة؟ عادة مستحبة؟ عادة نزلت من السماء؟ ولا تطلع عادة ايه؟ اقول هذا لأبين لكم بمثال من الواقع بعد الثورة، مش قبل الثورة كمان، بعد الثورة، عن هذه الحرية التي ينادى بها. أين هي؟ أين هي هذه الحرية؟ عندما تكون عندي بنت في الجامعة في الليسانس ولا في البكالوريوس في آخر سنة وداخل الامتحان يقول لها اطلعي بره، يا تقلعي النقاب يا تطلعي بره، واللي بيكلمها راجل، طب هات لي مرة تقول لها لا النقاب. لما تيجي واحدة ست تقول لها لا النقاب يبقى ماشي هتقلع النقاب، انما ده راجل، طب جايب راجل ليه؟ ما هي ما تقلعش قدام الراجل الا اذا كان الراجل ده ملوش في النساء بنص القرآن، يا محرم يا زوج يا مملوك يا اما راجل لا أرب له في النساء. قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ده القسم الأول وما هوش زوج له، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن وما هوش واحد من دول، أو نسائهن وهو راجل مش مرة، أو ما ملكت أيمانهن وهو حر مش عبد، أو التابعين غير أولي الإرباة من الرجال، يعني الرجل الذي هو عنين لا أرب له في النساء، وما ندري، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وليس بطفل. فلماذا يطلب منها ان تكشف وجهها امامه؟ هل عجز هؤلاء ان يوفروا نساء لمراقبه هؤلاء في الامتحان؟ اخرجوا المراه من بيتها واخرجوها للعمل في كل المجالات، حتى في المجالات التي لا يصلح لها الا الرجال اخرجوا فيها المراه. فلماذا ياتي هنا ويقول يراقب رجل ويفتش على البوابه رجل ويبقى على الامن رجل يفتش النساء والفتيات؟ يعني حلال على حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، كله يبقى حر إلا عباد الله عز وجل، إلا الذين يريدون أن يعبدوا الله عز وجل كما أراد، هم دول اللي ممنوعين من الحرية، ممنوعين من ممارسة حقهم الشخصي. إذا كان الأمر كذلك فأنا أدعو الله عز وجل ألا يميت صاحب هذه الفتوى إلا مفضوحا ذليلا حقيرا في السجن. وأقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لا أقول غير ذلك في هذا الأمر. ثم أعود بعد ذلك إلى ما ابتليت به الأمة من تبرج وسفور في حفلات الأفراح. أقول لقد تعود الناس على أن يروا هذا أمامهم ما تعودوا على أن يروا غير ذلك، وخصوصا في هذه المناسبات. والله عز وجل قد دلنا على ما هو خير من ذلك، فهذه الآية يقول الله تعالى فيها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها على الصحيح، يعني إلا ما ظهر من الزينة من غير قصد أو مما لا يمكن إخفاؤه، أو ما ظهر من الزينة عند الضرورة. وأما ما روي عن ابن عباس أو غيره من أن الزينة المستثناة هي الوجه والكفان فذلك ضعيف لا يثبت، ويعارضه ما روي عن ابن عباس بسند صحيح في تفسير آية الجلباب أنه سئل عن الجلباب فأتى بخمار فغطى رأسه وكشف عينه اليسرى، ورواه عنه عبيدة السلماني كذلك، ورواه عن عبيدة محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه جميعا. وقد دلنا الله تعالى على طريق العفة للنساء، فجعل الأصل للمرأة هو القرار في البيت، فقال وقرن في بيوتكن، ثم بين لنا أن المرأة إذا خرجت فللخروج آداب، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فالأصل هو القرار، لكن لا نقول كما قال البعض المرأة لا تخرج من البيت إلا إلى زوجها ومن زوجها إلى قبرها، لا لا نقول هذا، وإنما نقول تخرج المرأة عند الضرورة أو عند الحاجة الماسة بأدب تخرج به المرأة، فإذا خرجت لا تخرج متبرجة، لا تخرج كاسية عارية، وإنما تلبس ثوبا فيه صفات. ما هي هذه الصفات؟ الوصف الأول أن يكون ساترا لجميع البدن على الراجح، ولجميع البدن ما عدا الوجه والكفين في المرجوح في القول الثاني. الشرط الثاني أن يكون واسعا فضفاضا، ليس ضيقا لاصقا على البدن. الشرط الثالث أن يكون سميكا ليس شفافا لما تحته من البدن. الشرط الرابع أن لا يكون ثوبا معطرا. الشرط الخامس أن لا يكون زينة في نفسه. الشرط السادس أن لا يشبه لباس الكافرات. الشرط السابع أن لا يشبه لباس الرجال. هذه صفات في ثوب المرأة، فإذا خرجت ومشت في الشارع فليس لها وسط الطريق، وليس لها أن تختلط بالرجال، فإذا اضطرت إلى عمل فليكن عمل بلا اختلاط. هذا ما دلنا عليه القرآن، وما دلنا عليه فعل نساء الصحابة مع القرآن. تقول عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزل قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن شققن مروطهن فاختمرن بها فورا، مش مستنية ما تشتري خمار ولا مستنية ما تشتري غطاء للرأس والوجه، شققن مروطهن فاختمرن بها. وذكرت نفس هذا الوصف عن نساء الأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا هو حقيقة الامتثال لأمر الله تعالى الذي نرجو به العزة والنصر والتمكين والكرامة، ولا كرامة بدون ذلك. أما أن نرى أناسا ماتت من عندهم الغيرة وعليها الرحمة ويريدون منا أن نقتل غيرتنا وحياءنا، فلا والله لا يكون ذلك أبدا، نموت دون ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون أهله فهو شهيد. ولقد ذكرت أسماء رضي الله عنها الزبير بن العوام وذكرت غيرته، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليها أن تركب معه، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لغيره أن يوقف امرأة خلفه. قالت فاستحييت وذكرت غيرة الزبير، وكان أغير الناس هدف الزبير. سعد ابن معاذ يقول: لو رأيت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف غير مصفح، يعني لضربته بحد السيف لا بصفحه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتعجبون من غيظة سعد؟ لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني. وغيظة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. وهذا فتى من الأنصار يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله في موقعة الخندق، وكان حديث عهد بعرس، فما وصل إلى البيت حتى وجد امرأته قائمة بين البابين فقط، ليست في وسط الرجال، لا بطبل ولا بزمر ولا برقص ولا بغناء ولا بزينة ولا بتبرج ولا وسط رجال أصلا. فانضرم سيفه وأهوى به ليطعنها به، وأصابته غيره، فقالت: على مهلك واكتف عليك رمحك وادخل البيت فانظر ماذا أخرجني. فدخل فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش، فانتظمها بالرمح فقتلها، وكانت من الجن فقتلته الجن. بل هذا علي رضي الله عنه يقول: بلغني أن نساءكم يخالطون العلوج في الأسواق، يعني الرجال والأجانب، ألا تغارون؟ ألا تستحيون؟ يترك أحدكم امرأته تسير بين الرجال؟ أظن لو سمع هؤلاء كلام علي رضي الله عنه لقالوا: هذا رجل منغلق، هذا رجل رجعي، هذا رجل نيته سوء. لكن هذا علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين. بل يقول عمرو بن ميمون وهو أحد التابعين المخضرمين، يقول: لقد رأيت الرجم في غير بني آدم. ازاي يعني؟ قال: كنت في غنمي في اليمن فرأيت قردا وقردة، جاء القرد فتوسد ذراع القردة ونام عليه، عمل الخد كده ونام عليه، فجاء قرد أصغر منه فغمزها فاستلت ذراعها من تحت رأسه وقامت إليه فغشيها وأنا أنظر، ثم رجعت فرفعت رأسه برفق ووضعتها على ذراعها، فقام فاشتم ريحها فصرخ وأخذ يصرخ، فاجتمعت عليه القردة وهو يصرخ ويشير إليها، فجاءوا بها وبحثوا عن القرد فجاءوا به وحفروا لهما ورجموهما. قال: ورجمتهما مع القرود. قال: فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم. هذه الغيرة صفة روحية يجعلها الله عز وجل في قلب العبد ليحمي بها الشرف والعرض والعفاف والفضيلة، وهي في الإسلام جهاد مشروع. قال: من قتل دون أهله فهو شهيد. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: أرى أن يمشي الإمام إلى الصناع في جلوس النساء إليهم، وأرى أن يمنع الإمام النساء من الجلوس إلى الصناع. يعني المرأة لو لها حاجة تعملها عند رجل صنايعي زوجها يقوم بذلك، لكن أين أنت من فتوى مالك في بلد أو في مجتمع أو في بيئة وعصر ربما تذهب المرأة فيه إلى ترز حريم؟ رجل مش مرأة، مع أن النساء كثير كثر اللي شغالين في الشغلانة دي، لكن تلاقي بعض الفتيات وبعض النساء تروح لراجل عشان يقدم مقاس ويفصل لها هدوم على مقاسها. ده يطلع ايه ده؟ في اي عالم نحن؟ وباي دين ندين؟ وباي نفسيات وشخصيات نتعامل؟ اين رجل هذه المرأة؟ اين راعيها؟ الذي يسمح لها أن تذهب لدلدي لخياط علشان يأخذ مقاس الجسم ويفصل لها بلوزة ولا جلابية ولا بتاع. كلام ده كلام لا يقره عقل وفطرة سليمة وغيرة محمودة، فضلا عن أن يقره دين نزل ليختم الله به رسالات السماء على خير خلق الله لخير أمة أخرجت للناس. نعوذ بالله من موت الغيرة، ونعوذ بالله من فساد الأخلاق. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وسلامه. أما بعد، فالمخالفة الثالثة أو الرابعة، ذكرت ثلاثة: الأولى في التشبه، والثانية في التبرج، والثالثة في موت الغيرة. من فساد هذه الاحتفالات المختلطة موت الغيرة وقتل الحياء. الرابعة: تعثر النساء. كثير من نساء المسلمين اليوم تخرج وتتعثر، وتعثر النساء من التبرج، ولكن التعثر مذموم محرم على المرأة ولو كانت متجلببة بجلباب أسود داخل المسجد لو رايح الجامع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا، يعني زانية والعياذ بالله. وليس هذا الزنا الذي يقام عليه الحد، وإنما معناه أنها معتدية. وأبو هريرة رضي الله عنه يترجم لنا حقيقة هذا المعنى عمليا، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. فيرى امرأة ذاهبة إلى المسجد أو آتية من المسجد، فينادي عليها ويقول: يا أمة الجبار، مذكرا لها بجبروت الله عز وجل وقدرته. أمن المسجد أتيت؟ قالت نعم. قال: أتطيبت، يعني أتعطرت؟ قالت نعم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. يعني تغتسل غسلا كاملا ليزيل أثر كل العطر الذي وضعته على بدنها أو على ثوبها، حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. أي عطر ممنوع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ما كان يتحدث عن احتفال ولا عن مدرسة هتروح هتشتغل فيها ولا عن جامعة هتروح في وسط الشباب والرجال وهي متعطرة. يقول: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في الخروج إلى المساجد قال: وليخرجن تثلات، يعني غير متعطرات ولا صابون بريح. مدام طالعة برا لها أن تتعطر وأن تتزين بما شاءت، لكن في بيتها لزوجها، ولقد رغبها في ذلك بأعظم الأجر عند الله عز وجل، فجعل الأصل قرارها في بيتها، وجعل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لأم حميد لما قالت له: إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. فانظر كم بين صلاتها وصلاتها في، كم بين صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وبين صلاتها في بيتها أي في مكان البيتوتة في المكان الذي تبيت فيه من مرحلة. ولذلك قال الراوي: فاتخذت أم حميد مسجدا في أظلام بيت من دارها فجعلت تصلي فيه حتى ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. المخالفة الخامسة ما تقوم به بعض النساء وغالبا ما يكون للعروس، وهو النمص. والنمص تغيير لخلق الله عز وجل، وفاعله ملعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. ومن هذا القبيل مخالفة أخرى، وهي ما تقوم به جماعة من النسوة قبل دخول العروس بالاطلاع على عورتها، وتلك عادة قبيحة تقوم بها النساء مع العروس بحجة تنظيفها، وأنها لا يمكن أن تستطيع أن تنظف نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا الرجل إلى عورة الرجل، وعورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة. عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة. ومن المخالفات في هذا القبيل أيضا ترك العروس الصلاة ليلة الدخول، إما بحجة أنها لا تستطيع أن تتوضأ لأجل المكياج، وإما كسلا أو نسيانا. وقريب من ذلك كون الزوج لا يخرج إلى المسجد 7 أيام، وذلك اعتقاد خطأ وفهم سقيم لدين الله عز وجل. المخالفة السادسة والأخيرة في هذا اليوم إن شاء الله تعالى: طلاء الأظفار وإطالتها، وذلك مخالف للفطرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة 5. قال: الختان والاستحداد، يعني حلق العانة وحلق الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. قال ابن العربي: وعندي أن هذه 5 واجبة، لأن من تركها بالكلية خرج عن وصف الآدمية، فكيف بأوصاف المسلمين؟ لو تصورت إنسان ترك هذه 5 بالكلية، ونحن نحتاج إلى أن نتعلم هذا الأمر وأن نعلمه لأبنائنا، لكن عندما تأتينا العادات الغربية نرى أن التقدم والرفاهية والعصرية عند أبناء كثير من المسلمين أنه يسيب الأظافر تبقى حلوة كده قدام منه 2 سم كده، وتأتي البنت فتطليها بطلاء مانع يمنع من وصول الماء إلى الأظافر. وذلك فيه مخالفتان: المخالفة الأولى مخالفة الفطرة، والثانية تغيير خلق الله عز وجل، هذا اللون الذي خلقه الله عز وجل. أليس الله عز وجل بقادر على أن يجعل اللون أحمر أو أسود كما تلون به هذه الأظفار؟ لماذا عدل عن هذا اللون الذي خلقه الله تعالى إلى لون آخر؟ هل هذا اللون الآخر أو لا؟ لماذا لم يعدل خلق الله عز وجل من عنده هو، إذا كان يعلم أن ما ننتقل إليه أفضل، وهو الذي قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، حتى تأتي فتغير لون العين بألوان مختلفة وبألوان الثياب الذي تلبسه، وتغير لون الأظفار، وتنتف الحواجب مغيرة لخلق الله عز وجل، مخالفة بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي وسط هذا الركام الهائل من المخالفات النسائية تأتي مخالفة الزوج حيث يتزين ليلة دخوله بحلق لحيته، وهذه مخالفة سابعة. يتزين ليلة دخوله بحلق لحيته، وعلى سبيل الإجمال وأرجو أن يتقبل هذا الكلام بصدر رحب، حلق اللحية حرام باتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء الأربعة. وفيه عدة مخالفات، الأولى أنه من تغيير خلق الله، وتغيير خلق الله حرام. الثاني أنه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرخوا اللحى، وفي رواية وفروا اللحى، وفي رواية أعفوا اللحى، والثلاث روايات بالصحيح. أنا عايز أسألك، لو النبي عليه الصلاة والسلام وقف أمامك وقال لك أعف لحيتك، ماذا تقول وما هو الجواب؟ لكن قد جاءك الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح كما جاء غيره من الدين. لو لم نقبل هذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتينا مباشرة لما قبلنا شيئا. فالمخالفة الثانية مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. المخالفة الثالثة التشبه بغير المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى وجز الشارب خالف المجوس. المخالفة الرابعة التشبه بالنساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من النساء من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ولا شك عند كل صاحب فطرة أن اللحية من صفات الرجال ليست من صفات النساء، بدليل ما لو رأينا امرأة لها لحية لقلنا لها هل أنت رجل، ولاتفق الكل على وسمها ووصفها بهذا الوصف. ولو ذهب خاطب ليخطب امرأة فوجد في وجهها شعرا لما رضي بذلك أبدا ولا أقر، لكن لما كثر حلق الرجال للحى صار ذلك أمرا معلوما عند الناس. أرجو ألا يؤخذ هذا الكلام بمحمل يغضب أو يثير حفيظة أحد، لأن هذا بلاغ يجب أن يبلغ وبيان يجب أن يبين من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والكلام عن اللحية أكثر من ذلك، لكن أنا أذكره كمخالفة يفعلها المرء ليلة عرسه كشكرا على النعمة التي امتن الله بها عليه، أو عبودية من ضمن عبوديات الزواج، أم ماذا تكون؟ لا يصلح أن تكون شكرا ولا يصلح أن تكون عبودية، لأنها مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سبع مخالفات، وقد أعددت من مخالفات الأفراح حوالي 30 مخالفة. إن قدر الله عز وجل لنا لقاء آخر في هذا الموضوع أكمل الحديث عن هذه المنكرات، وخصوصا أن فيها أوابد زي شرب الخمر والمخدرات، زي الغناء واستئجار المغنين والمغنيات والراقصات عند بعض الناس. هذه أمور يجب التنبيه عليها ويجب التحذير منها، زي الاعتداء على الطرقات سواء بالكوشة اللي تنصب في الشارع أو المجن والزفة في الطريق وحجز الطريق، وسأبين ما في ذلك إن شاء الله تعالى وقدر لنا اللقاء واللقاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأعلن بفضلك كلمتي الحق والدين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأنا آسف جدا كنت يعني أطالت عليكم النهارده، وأقم الصلاة.